أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. كنا قد فرغنا من الكلام حول قصة أصحاب الجنة في اللقاء الماضي ضمن تفسير سورة القلم، ووقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون، إن لكم فيه لما تخيرون، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. بطبيعة الحال، لما تكلمنا عن قصة أصحاب الجنة وقلنا إن من كان يفعل الإحسان ويوسع في العطاء ثم يقبض يده، فإن الله يقبض فيضه عنه كما قبض هو إحسانه عن العباد. فكنا أخذنا من ذلك درسا تربويا في غاية الأهمية: ما دام العبد يوسع فإن الله يوسع عليه، فإذا قبض يده قبض الله عنه رزقه. كان هذا هو الدرس المستفاد من قصة أصحاب الجنة. ثم إن ربنا تبارك وتعالى لما ذكر ما أعد للمكذبين والطاغين من النكال والعذاب في الدنيا والآخرة، أعقبه بذكر ما أعد لأهل التقوى من الجنات في الآخرة. وهذا على طريقة القرآن في الجمع بين الوعد والوعيد، حتى يسير العبد إلى ربه بين الخوف والرجاء. لذلك قال الله جل وعلا: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. إن للمتقين، المتقون هم المؤمنون العاملون بطاعة الله عز وجل، أهل التقوى الذين هم على طاعة الله، على نور من الله، يرجون ثواب الله، الذين يجتنبون معاصي الله على نور من الله، يخافون عقاب الله. فلذلك ناسب أن يقول إن للمتقين ولم يقل إن للمؤمنين، لأن أهل التقوى هم الذين يجمعون بين الخوف والرجاء، وهذا مناسب لسياق الآيات. ولذلك قال: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. لاحظوا، عند ربهم أي في الآخرة، جنات النعيم أي إن للمتقين حال كونهم عند ربهم جنات النعيم، ومعنى عند ربهم أي في وعد ربهم لهم وفي ضمان الله لهم. عند ربهم يعني في وعد ربهم لهم، عند ربهم في ضمان الله لهم. إن للمتقين على الله عز وجل تفضلا منه ووعدا منه سبحانه وتعالى وضمان أن يرزقهم جنات النعيم. جنات النعيم، الجنات جمع جنة، وهي الدار التي أعدها الله لعباده المتقين التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنات النعيم، كلمة النعيم هي اسم لكل ما يتنعم به، كل ما يخطر ببالك، ففي الجنة أكثر من ذلك. وقال الله جل وعلا جنات النعيم، وأضيفت الجنات إلى النعيم لأنه ليس فيها إلا النعيم، ليس فيها أي شيء يشوبها. جنات ليس فيها إلا التنعم الخالص، فليس فيها من شائبة تنقصها من مكدرات الدنيا، من هموم الدنيا، من غموم الدنيا، ليس فيها ما ينغص العبد من خوف زوال هذه النعمة كما هو في شأن جنات الدنيا وفي نعيم الدنيا. لذلك من صفة الجنة أن العبد فيها مقيم والنبي فيها نديم والمضيف فيها الكريم والثواب فيها عظيم والعطاء فيها جسيم والحزن فيها عديم. الله أكبر. العبد فيها مقيم والنبي فيها نديم، فبشراكم بمرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبأن تجلسوا بين يدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. والله هذا من أعظم النعيم. والذي يضيفنا هو الرب الأكرم الكريم، والمضيف فيها الكريم، والثواب فيها عظيم، والعطاء فيها جسيم، والحزن فيها عديم. لذلك فهي جنات النعيم لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. يا رب دخلنا الجنة يا رب، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أدخلناها بغير حساب ولا سابقة عذاب. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. لاحظوا هنا أنه قدم للمتقين، لم يقل إن جنات النعيم للمتقين، وإنما قدم هنا المسند على المسند إليه، يعني قدم هنا الخبر على المبتدأ، وهذا من باب اهتمام الرب تبارك وتعالى بشأن المتقين، فإن الآخرة عند ربك للمتقين، وإن أكرم الناس عند الله هم أهل التقوى، وإن الطريق إلى الله عز وجل لا يجوزه إلا أهل التقوى، ولا يفهم القرآن إلا أولئك، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم قال الله جل وعلا أفنجعل المسلمين كالمجرمين. هنا الاستفهام استفهام إنكاري، والمعنى أنسوي في الحكم بين الأضداد. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أي في الجزاء والعاقبة الحسنة، لا يكون هذا أبدا، فإن تسوية المسلمين بالمجرمين ينافي عدل الله تبارك وتعالى، ينافي أن الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. والله تبارك وتعالى هنا يوبخ كل من يخطر بباله أن أهل الإيمان كأهل الإجرام عند الله عز وجل، وأن الله من فضله على العباد أن يغفر لهم ويسوي بين هذا وذاك. الله تبارك وتعالى قال لنا لكي ينبهنا لهذه المسألة، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ لذلك قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وهذا رد لقولهم بأنه لا فرق بين المؤمن والكافر. لذلك لما قال قائلهم ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فإن الله عز وجل أجاب مبطلا هذا القول بقوله أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وهذا تقرير لما قبله من فوز المتقين بجنات النعيم ورد لما يقوله الكفر عند سماعهم لحديث الآخرة وما أعد الله عز وجل للمسلمين، فإنهم كانوا يقولون إن صح أن نبعث كما يزعم محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن حالنا وحالهم إلا مثل ما هي في الدنيا، لم يزيدوا علينا ولم يفضلونا. فرد الله عز وجل قولهم وقال أنحيف في الحكم أن أظلم؟ لا يكون هذا. أنجعل المسلمين الذين كابدوا مشاق الطاعات وتركوا المخالفات كالكافرين الذين عجلت طيباتهم في الحياة الدنيا؟ لذلك قال لهم موبخا مقرعا ما لكم، أي أي شيء حصل لكم، ما الذي دهاكم؟ وهو إنكار وتوبيخ وتعجيب واستبعاد، ما لكم كيف تحكمون هذا الحكم الأعوج بأن تسووا بين المطيع والعاصي، كأن أمر الجزاء مفوض إليكم، كأنكم أنتم الذين تحكمون، أنتم الذين تديرون دفة الكون، ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ أم هي المنقطعة ومعناها بل؟ أم لكم، أي بل لكم كتاب فيه تدرسون، والتقدير بل ألكم كتاب فيه تدرسون؟ معنى الكلام أم لكم كتاب نازل من السماء فيه تدرسون، تقرؤون في ذلك الكتاب، إن لكم فيه أي في ذلك الكتاب لما تخيرون، أي أن ما تختارونه وتشتهونه يحصل لكم. الأصل تدرسون أن لكم ما تتخيرون، على معنى أن الله عز وجل يقرعهم ويوبخهم على هذا السفه في العقول. هل عندكم كتاب منزل من السماء فأنتم تقرؤونه وتجدون فيه ما تتخيرون؟ هل عندكم من شريعة هي توافق ما تشتهيه أنفسكم من الأحكام؟ والله هذا الكلام يحتاجه أناس كثر في هذا الزمان، ممن إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ممن إذا قيل له إن الحكم إلا لله إذا به يولي ظهره وإذا به يتوجه تلقاء المشرق والمغرب ويقول هذا كلام أهل العقول المعطوبة، ويقول إن هذا الطريق مآله إلى تحكم الدول الكبرى في بلاد المسلمين ونحو ذلك، ثم بعد ذلك تسأله إذن لابد من قانون أنت حر ما لم تغر؟ نعم أنت حر، لكن هذا الضرر الذي أنت تسميه أنت حر ما لم تضر، إذا كنت أنا أتضرر من حريتك فلماذا تجور علي في الحكم؟ هل لك من كتاب منزل من قبل رب العالمين عليك لتحكم بهذه الأحكام؟ هل لك من شريعة اصطفاك الله بها؟ إنه لا نبوة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا كتاب بعد القرآن، ولا شريعة بعد شريعة الإسلام. ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون أم لكم أيمان. الأيمان هنا معناها العهود والمواثيق. هل لكم من ميثاق؟ هل لكم من عهود؟ هل لكم من عهود بالغة أي مؤكدة؟ أم لكم أيمان علينا بالغة عهود جعلناها على أنفسنا، جعلناها مؤكدة إلى يوم القيامة أي دائمة إلى يوم القيامة مؤبدة. إن لكم لما تحكمون أي إن لكم الذي تحكمون به لأنفسكم. والمعنى هل أعطيناكم عهودا مؤكدة بالأيمان لإثبات حقكم المزعوم وهو أن لكم الجنة؟ هل أخذتم هذه العهود؟ بعض الناس يتصرف وكأنه دخل الجنة وكأنه انتهى الأمر، وطالما يقول لا إله إلا الله، وأين شروط لا إله إلا الله السبعة؟ وأين مقتضيات لا إله إلا الله؟ وأين من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه خالصة من قلبه؟ أين ذلك؟ بعض الناس شأنهم هكذا، ينطبق عليه قول الرحمن أم لكم أيمان، عهود مؤكدة بالأيمان بالغة متناهية في التوكيد إلى يوم القيامة، ثابتة لكم إلى يوم القيامة، تبلغ ذلك اليوم وتنتهي إليه وافرة لم يبطل منها يمين إلى أن يحصل هذا المقسم عليه إن لكم لما تحكمون. فهنا رب العزة تبارك وتعالى يقرعهم ويوبخهم توبيخا شديدا، ثم توجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سلهم أيهم بذلك زعيم. سلهم لإقامة الحج عليهم، ها أي واحد يدعي أنه جاء بشرع أعظم من شرع القرآن، جاء بشريعة أعظم من شريعة الإسلام، أي إنسان منكم يستطيع أن يقول أنه عنده الحجة البالغة ليقيمها؟ سلهم أيهم بذلك زعيم. ومن يقف الآن ويتكلم ويلبس على الناس ويقول نحن لا نتكلم عن الشريعة، نحن لا نتكلم عن الإسلام، نحن نتكلم عن فهوم بعض الناس، بعض الآراء التي لا تمت إلى الإسلام أو التي فيها غلو بعيد عن الإسلام، وهو يلبس على الناس لأنها المسألة طالما يتكلم في آراء. فإذا يا عبد الله ألستم أنتم من تقولون بأن في الدين ما هو قطعي وفيه ما هو ظني؟ ألستم تقولون أن هناك من العلوم الضابطة لفهوم الناس، وإلا لما كان علم مثل علم أصول الفقه؟ أليست هذه العلوم جعلت لضبط فهوم الناس؟ أليس الأمر كذلك؟ أين ما تقولونه أنتم من هذا الذي تقتضيه هذه العلوم؟ هذا هو الذي يجعلنا نقول لكم أأنتم عندكم عهد من الله؟ أأنتم تستطيعون أن تقولوها بملء الفم بأن لكم كتاب منزل من قبل الله بعد القرآن؟ أأنتم تستطيعون أن تتكفلوا بمثل ذلك؟ سلهم أيهم بذلك زعيم أي كفيل وضامن. سلهم من المتعهد بأن لهم ما يشاءون؟ منطق الذي صار كالنار في الهشيم بين الناس الآن، إلا على مزاجه يعمله، والدين الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ إذن سلهم أيهم بذلك، والتعبير بذلك التي هي للإشارة للبعيد للدلالة على بعد حكمهم عن العدل وعن الصواب واستهجان ذلك، لأنه يناقض العقل ويناقض الحكمة. سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء أي سلهم ألهم شركاء يشاركون الله في حكمه وتدبيره؟ إذا كان الأمر كذلك فليأتوا بشركائهم، أي إن كان لهم شركاء فليأتوا بهم. وهذا من التهكم والتعجيز إن كانوا صادقين، أي إن كانوا صادقين في زعمهم أن لهم شركاء فليأتوا بهؤلاء الشركاء. وبهذا الإنكار والتوبيخ بهذه الاستفهامات يتبين بطلان حكم أولئك، وأنه لا مستند لهم لا من كتاب ولا من عهد ولا من ضامن ولا من شريك، فثبت كذبهم من جميع الوجوه. هذه الآيات تعلمنا دروسا مهمة. أولا، عادة القرآن إتباع الوعد بالوعيد أو الوعيد بالوعد والإنذار بالتبشير، وهذا من فقه الدعوة، وهذا من فقه سياسة النفس. واحد مننا لو عايز يربي نفسه تربية إيمانية حقيقية لابد أن يعرض نفسه على الأمرين، على ما يخوفها وعلى ما يرجيها، على ما يرهبها وعلى ما يرغبها، على ما ينذرها وعلى ما يبشرها. هكذا جبل الله عز وجل النفوس البشرية، وهذا من فقه تربية القرآن للناس، اتباع الوعيد بالوعد والإنذار بالتبشير، فاجمع بينهما حتى يصلح لك سياسة نفسك. واحد في وقت من الأوقات بيبقى مغتر ومش فارق معاه، يقترف بعض المخالفات، يقع في بعض التقصير، ويطلع بعد كده بمنتهى برود القلب ويقول عندي فطور، بقالي فترة ما بصليش صلاة الفجر، بقالي فترة ما بقيمش الليل، أنا بقالي فترة مش محافظ على الأذكار، أنا ماليش ورد من القرآن، أغيثوني، هكذا. وكأن الأمر ليس بالخطر العظيم. أنا دائما أصف هذا الحال بأنه أعراض، والعياذ بالله، أعراض مريض بورم سرطاني. لو عنده إحساس أن ده أعراض لهذا المرض كيف سيكون حاله؟ هو كده. فالواحد ساعتها يدي نفسه جرعة الوعيد، الخوف، حتى يستفيق. وساعات الأمور بتبقى صعبة جدا والشيطان بيصيب الإنسان بالتخذيل، وكان الشيطان الإنسان خذولا، والإحباط والاكتئاب والمشاكل النفسية، فبيبقى محتاج جرعة أمل، محتاج شيء من الرجاء حتى يسلم له قلبه. يبقى الفائدة الأولى، هذا من فقه سياسة النفس ومن عادة القرآن في سياسة الأنفس عن طريق إتباع الوعيد بالوعد والإنذار بالتبشير. الأمر الثاني من فوائد هذه الآيات، بلا شك الدلالة على فضل التقوى وأنها سبب الفوز بالجنة، بل سبب الفوز بكمال نعيم الجنة. وبالتالي هناك معنى مهم في التقوى ينبغي أن نتوقف عليه. الناس دائما لما تيجي سيرة التقوى بيفهموا إنها خوف، بيفهموا اتق الله يعني خاف الله. لا، معنى أعلى من ذلك، ليس الخوف فقط، بل خوف ومراقبة وأيضا حياء، كل ده في التقوى. لما أقولك اتق الله يعني استحي من الله، يعني خاف من الله عز وجل، يعني راقب الله، يعني ده مش حق ربك الودود، ده مش حق ربك الذي ينعم عليك بكل هذا النعيم، والذي جعل على نفسه إن كنت صالحا أن يرزقك بجنات النعيم، مش حقه عليك إن أنت تبقى منصرف عنه هكذا. هذا معنى مهم أن نفهمه في التقوى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لحبه معاذ: اتق الله حيثما كنت. ففي كل وقت نجد أثر من آثار التقوى. الفائدة الثالثة، إن في حاجة اسمها الربوبية الخاصة عند ربهم. هو رب العالمين لكن عند ربهم. مش معنى قال عند ربهم إن المتقين عند ربهم، قلنا إن العندية دي معناها وعد وضمان من الله تبارك وتعالى، ولم يقل إن المتقين عند الله جنات النعيم، إن المتقين عند إلههم جنات النعيم، هنا عند ربهم، لأنه هو سبحانه وتعالى الذي يسدي عليهم النعم، ولأنه الذي خلقهم، وهو الذي تدبر أمورهم، وهو الذي تكفل برعايتهم، وهذا من مقتضيات الربوبية. وربنا تبارك وتعالى دائما ما يذكر الربوبية ليدلل بها على استحقاق الألوهية، طالما هو الرب الذي خلق والذي رزق والذي دبر الأمر والذي أحيا والذي يميت سبحانه وتعالى، طالما الأمر كذلك يبقى هو سبحانه وتعالى الأحق بأن يكون الإنسان متعبدا له خالصا له. إذن إثبات الربوبية الخاصة عند ربهم. هنا أيضا من الفوائد الخاصة بهذه الآية أن ربنا تبارك وتعالى أشار إلى أن للمجرمين عذاب النار في الآخرة، لأنه لما قال إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، ثم قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وذلك بعد أن قال والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، ثم قال إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، وبمقتضى هذا معناه إن للمجرمين عذاب النار في الآخرة. لكن شوفوا القرآن هنا لما تكلم عن المجرمين لم يقل إن للمجرمين عند ربهم نار الجحيم، وإنما قال والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، ثم قال إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. وكأنه الإنسان لما يحب يربي ابنه على معنى فيقول له شايف فلان الفلاني لما اجتهد عمل ايه، وشفت قد ايه كان فرحة اهله بيه، وشفت قد ايه كان ثمرة اجتهاده، فكانت ثمرة الكلام ده كذا وكذا وكذا، وكأنه يلمح الى وشفت انت لما ما بقتش مهتم ولما ما اخدتش الموضوع ما اخذ الجد كيف كان. فهنا الله تبارك وتعالى ضرب المثل باهل التقوى علشان تهفو الأنفس إلى هذا النعيم، وفي نفس الوقت يكون هناك انصراف عن العذاب الأكبر في الآخرة وهو عذاب النار للمجرمين. فإذا هنا إشارة في قوله تبارك وتعالى إن المتقين عند ربهم جنات النعيم، إشارة إلى أن للمجرمين عذاب النار في الآخرة. وخدنا بالنا في طريقة القرآن في معالجة الأنفس كيف يكون الأمر. من الفوائد أيضا الخاصة بهذه الآيات، الفائدة الخامسة أن حكمة الله تبارك وتعالى تأبى التسوية بين المسلمين والمجرمين، وبين المصلحين والمفسدين، وبين المتقين والفجار، فلا يمكن أن يكرم الله الجميع. وهنا وقفة، والله لو أن هذه الآية وقرت في قلوبنا لغيرت فينا الكثير من المفاهيم. يا ناس يلي بتقلدوا كل ناع، يلي مش واخدين بالكوا من خطورة اتباع غير سبيل المؤمنين، يا ناس يلي مش فاهمين هذا القانون الرباني العظيم، مع من تحب أن تكون، هل تعتقد أن الله سيسوي بين مصلح ومفسد، بين تقي وفاجر؟ هل يمكن أن يخطر ببال أحد الناس أن يكون مآل الموحد كمآل الكافر؟ وكذلك هل تعتقد أنك إن وقفت على ما تقترفه نفسك من المعاصي، وحين تقف ويقول الله عز وجل كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هل تعتقد أنك في أي الكفتين ستكون؟ يا جماعة الآيات والله تحتاج إلى وقفة. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟
آية
سورة الجاسية آية أم حسب الذين اجترحوا السيئات، جراحات السيئات بتقطع فينا، السيئات هي سبب كل ما نحن فيه من عذاب. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. سلم يا رب سلم. إذن قانون العدل الإلهي فلا تغتروا، لا يمكن التسوية بين مذنب وبين طائع، لكن أيها المذنب أبشر، فإنك إن تبت صرت عند الله بأعلى المنازل، وتحول اسمك من مذنب إلى تائب، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله يفرح بتوبة عبده، والله يبدل سيئات عبده حسنات. فالمعنى كما سارت الآيات، رجاء وخوف. إذن مقتضى العدل عدم التسوية بين المختلفين، فلا يمكن أن يكون هناك شيئين مختلفين ثم نسوي بينهما، هذا ينافي العدل، هذا هو الظلم، هذا هو تعريف الظلم. يكون الشأن أن نفرق بين المتماثلين وأن نسوي بين المختلفين، ده تعريف الظلم، فإياكم والظلم. إذن هذه الآيات أشارت إلى هذا الأمر أيضا. من الإشارات في هذه الآيات كذلك، الله تبارك وتعالى استخدم أساليب في عرض الحجة، استخدم هنا الاستفهام في ثلاثة مواضع في هذه الآيات، أفنجعل المسلمين، أم لكم، على معنى بل ألكم، وذكرت مرة ثالثة. وهذا من أساليب الخطاب عند مجادلة الخصم العنيد المتكبر، أن يستخدم معه مثل ذلك من عبارات التوبيخ والتقريع مما يناسب أولئك. ولذلك في هذه الآيات مشروعية توبيخ المشركين على شركهم وتعجيزهم أن يأتوا بشركاء لله على الحقيقة، والإرشاد إلى كيفية جدال أولئك وقطع جميع ما يمكن أن يتعلقوا به. لما تحب تجادل ملحد، تحب تجادل مشرك، تحب تجادل خصم عنيد، عليك بأنك تأتي بكل المتاح وتدفعه، يا هتعمل كده يا هتعمل كده يا هتعمل كده، لو عملت كده يبقى حالك كذا وكذا وكذا، لو قلت كذا يبقى كذا وكذا وكذا. هذه طريقة قرآنية ترشدنا إلى كيفية محاجة وجدال أهل الشرك. من الفوائد العلمية في هذه الآيات صحة عقد الكفالة والضمان. يصح أن يكون الإنسان في ضماني أو في كفالة، هذه العقود، عقود الكفالة والضمانات صحيحة بقول الله تبارك وتعالى سلهم أيهم بذلك زعيم، أي كفيل. ومن فوائد هذه الآيات أن الأيمان والعهود المطلقة تقتضي التأبيد إذا خلت عن نية التوقيت. يعني لو واحد قال عهد علي أن أنا أعمل كذا، يبقى هذا إن أنا طول الوقت سأصنع كذا وكذا وكذا، فإذا قال عهد علي أن أصنع كذا يبقى ده معناه طول العمر، إلا إذا بان من كلامه إنه كان يقصد بوقت معين. الأيمان، واحد حلف قال مثلا كما يصنع كثير من الرجال مع زوجاتهم: والله ما انت عامله كذا، والله ما انت عامله كذا، ده معناه ان ما تعمليش طول الوقت. الا اذا استفدنا من كلام انه قصده ما تعمليش كذا في الوقت ده. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى هنا في الآية قال: أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة. يعني هكذا مطلقة، أيمان مطلقة، الأصل فيها أنها تكون مطلقة مش مقيدة بوقت من الأوقات. ومن مقتضى ذلك أن الوفاء بالعهد واجب، وإلا لما لامهم الله عز وجل وعاتبهم، ولا يجب على الله إلا ما أوجبه سبحانه وتعالى على نفسه. لكن الوفاء بالعهد في حق الناس واجب، لكن ربنا تبارك وتعالى من فضله ومنته أنه سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يخلف وعده. لذلك يقول سبحانه وتعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده. هذه فوائد هذه الآيات الكريمات التي تدارسناها ووقفنا على ما فيها من هذه المعاني الإيمانية. ثم ذكر الله تبارك وتعالى ما أعده لعباده المؤمنين من الجنات في الآخرة، وأبطل زعم المشركين في ادعاء الجنة وأن لهم ما يتخيرون، فأتبع ذلك بمشهد من مشاهد القيامة وما يكون فيه للكفار والمكذبين والمنافقين من الأهوال والخطوب والعذاب الأليم. قال الله سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يوم يكشف عن ساق، أي أذكر لهم هذا الأمر الشديد المقطع من الهول يوم القيامة، أذكر لهم لأولئك المكذبين المشركين ذلك المشهد من مشاهد القيامة وما فيه من الهول، حيث يدعون إلى السجود للجبار جل جلاله فلا يستطيعون. يوم يكشف عن ساق، يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، حديث أبي سعيد الخدري الطويل، وهذا لفظ البخاري: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. يوم يكشف عن ساق، ذكر في هذه الآية أن ابن عباس رضي الله عنهما، وذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة والتابعين كما قال ذلك ابن جرير الطبري وارتضاه، أنه معنى قوله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق أي يكشف عن الشدة، هذا ليس من التأويل حتى لا تفجأكم هذه المسألة، هذا قول من أقوال أهل العلم، قلت هذا مذهب ابن عباس وقول جماعة من الصحابة والتابعين وارتضاه ابن جرير الطبري، لكن طائفة أخرى من أهل العلم فسروا الساق بأنها ساق الرحمن، جاءت منكرة للتفخيم والتعظيم، وهذا ما ذهب إليه العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة. وعلى هذا فتفسير الآية يوم يكشف عن ساق الرحمن ويدعون أي المنافقين، فإنه قد جاء في الحديث نفسه أنه ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فلا يبقى حينئذ إلا المؤمنون والمنافقون، فيكشف الله عن ساقه فيسجد المؤمنون ويعجز المنافقون عن السجود. بعض العلماء تكلموا حول هذه الآية وقالوا يوم يكشف عن ساق، أو يوم يكشف عن ساق الرحمن، أو يوم يكشف عن هذه الشدة، كما قال سبحانه وتعالى والتفت الساق بالساق على الصحيح في تفسير تلك الآية. وهنا والكشف عن الشدة ليس هو كشف الشدة، يعني ليس رفع الشدة. يوم يكشف عن ساق يعني يوم يكشف لهم ما هي الشدة الحقيقية، كشف الغطاء عن الشدة من باب تعظيم هذا الهول واشتداد الخوف، فتكون الآية من معنى وكشفت عن ساقيها، أي أزالت الغطاء عنهما، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يبقى المعنى أنه يكشف عن ساق، يكشف عن الشدة مش رفع الشدة، وإنما تبيين وإظهار للشدة. ويدعون إلى السجود أي يدعى الكفار والمشركون، فإذا تعود الواو في قوله يدعون إلى المشركين، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق. وبهذا يتحقق الارتباط بين الآيات. قلنا هذا يفسره الحديث الذي تقدم، حديث أبي سعيد الخدري الذي في البخاري ومسلم. ولهذا ذهب طائفة من مفسري أهل السنة إلى تفسير هذه الآية يوم يكشف عن ساق بما جاء في الحديث، وقالوا إن الساق في الآية هو الساق في الحديث، ساق الله تبارك وتعالى وعليه، فتكون الآية من آيات الصفات، وخير ما فسر به القرآن القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من أهل العلم من جمع بين المعنيين، معنى الساق بمعنى الشدة، والساق التي هي صفة لله تبارك وتعالى، فقال إنها تكون شدة وأهوال يوم القيامة. فإذا جاء الرب للفصل بين عباده كشف عن ساقه، ودعي أهل الموقف للسجود فيسجد المؤمنون ولا يستطيع الكفار والمنافقون السجود. ومعنى هذا أن ما ذكر في الحديث من كشف الله عن ساقه وسجود المؤمنين وتعذر ذلك على المنافقين هو المشار إليه من أن هذا سيكون امتحانا شديدا عليهم. والذي يظهر بعد إمعان النظر في الآية والحديث أن ذلك يكون مرتين، المرة الأولى مع عموم أهل الموقف من المؤمنين والكافرين والمنافقين، والمرة الثانية مع المؤمنين والمنافقين. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. الأول بينادي منادي ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الجبار، يعني عموم أهل الموقف، في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه، فيقولون الساق، فيكشف عن ساق فيسجد له كل مؤمن. إذن يأتيهم الجبار في صورة غير صورته، هذا في الأول. ثم بعد ذلك يقول هل بينكم وبينه آية تعرفونها، ظاهر ذلك أن الله كشف لهم عن ساقه في المرة الأولى. قوله فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعا، هذا يتضمن فرقا بين الآية والحديث من وجهين. أولهما أن المؤمنين يسجدون لكشف الله عن ساقه دون أن يؤمروا، من غير ما يؤمروا. أول ما يكشف الله عن ساقه يكون شأن المؤمنين أن يسجدوا، وأن الذين يعجزون عن السجود كانوا يسجدون في الدنيا رياء وسمعة أهل النفاق، فيدعون إلى السجود، أي يقال لهم اسجدوا، وحينئذ لا يستطيعون صنيع ذلك. ويشهد لهذا ما جاء عن ابن عباس فيما روى ابن جرير الطبري وغيره: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال ابن عباس: هم الكفار، كانوا يدعون في الدنيا وهم آمنون، فاليوم يدعون وهم خائفون. وروى ابن جرير عن إبراهيم النخعي في قول الله تبارك وتعالى: يوم يكشف عن ساق، قال: يوم يكشف عن ساق ولا يبقى مؤمن إلا سجد وتيبس ظهر الكافر فيكون عظما واحدا. فقوله تبارك وتعالى: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، أي يدعون إلى السجود فلا يسجدون. ونظير ذلك: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ونظير ذلك: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. خلاصة الأمر مما تقدم أن السلف من الصحابة والتابعين اختلفوا في المراد بالساق في هذه الآية، منهم من فسرها بأنها ساق الرحمن تبارك وتعالى، فعلى قوله تكون آية من آيات الصفات، ومن لم يفسرها بالحديث قال أن الكشف عن ساق هذا معنى من معاني التي يدلل بها على شدة الأمر حينئذ. وهناك من جمع بين الآية والحديث على ما تقدم. وأما الذين لا يثبتون صفات الرحمن فإنهم لم يختلفوا وقالوا: يوم يكشف عن ساق، أي كناية عن الشدة والكرب. ولكن على طريق أهل السنة والجماعة نجمع بين الأمرين على ما تقدم، فيكون هذا دليل على وقوع الشدة يوم القيامة، وهذا فيه تهديد للمشركين بذلك، وهذا سيكون في أول الأمر، والله تبارك وتعالى سيأتي أهل الموقف في صورة غير صورته، ثم بعد ذلك يكشف عن ساقه فيعرفه أهل الإيمان بهذه الصفة فيسجدون ويخروا سجدا دون أن يؤمروا، ثم يؤمر أقوام بالسجود فلا يقومون بذلك، سواء كان هذا عاما فيدخل فيه أهل الكفران وأهل النفاق، أو خاصا بأهل النفاق الذين دعوا إلى الصلاة فلم يصلوا. فإذا قلتم: هل الكافرون كانوا يدعون إلى الصلاة في الدنيا؟ نعم. وهل هم مخاطبون بها؟ أليس من شروط صحة الصلاة الإسلام؟ أقول: وما تفعلون في قول الله تبارك وتعالى في شأن أهل سقر: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. إذن كانوا كفر يكذبون بيوم الدين وأمروا بالصلاة. إذن هذه الآية العظيمة الجليلة توقفنا معها وقفة علمية، لأن هذه مسألة عقدية لا ينبغي بحال أن نفوت ذكرها ونبينها، لأنها من مسائل المعتقد التي يباين فيها أهل السنة غيرهم من أهل البدع. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يدعون للسجود فيعجزون عن ذلك، خاشعة أبصارهم. الخشوع معناه السكون، وهنا المراد ذلهم وحسرتهم وخوفهم. خاشعة أبصارهم لما كان من هول ما رأوا، ترهقهم أي تغشاهم، ترهق رهق من باب تعبة، ترهقهم تغشاهم ذلة صغار. وقد كانوا أي في الدنيا يدعون إلى الصلاة إلى السجود إلى الصلاة بشرطها، والمراد هنا التوحيد، وعبر عن الصلاة بالسجود لأنه من أهم أركان الصلاة. وهم سالمون أي مما بهم الآن، بل كانوا أصحاء قادرين. هذه الآية كما قلت كقول الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ولم يذكر الداعي ويدعون، في الآيتين، لأنه مما لا يتعلق بذكره غرض، والعبرة بذكر الدعوة نفسها ودعاؤهم بالسجود لله تبارك وتعالى. طبيعة الحال هذه الآيات إن دلت على شيء فإنما تدل على هول يوم القيامة، وتثبت البعث والجزاء، وتبين خطورة أمر الصلاة، فإن الجزاء عند الله عز وجل من جنس العمل. فإذا كنا نقف في الصلاة فلا نخشع، فينبغي أن نردد على مسامعنا قول الله تبارك وتعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وإذا كنا لا نقوم بوصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، يا هذا يا هذه يا من تقولون نفسنا أمارة بالسوء، إحنا مش عارفين نعمل إيه مع نفسينا، الواحد زهق من كثرة آفات نفسه، الواحد تعب من كتر العيوب اللي مش عارف يخلص منها، الذنوب دي بقى مش هنبطلها، المشاكل دي بقى ربنا مش هيتوب علينا منها، هكذا يا من تضجرتم ومللتم من خطاب عيوب النفوس وآفات النفوس وتطهير القلوب وتزكية هذه الأنفس، تعبنا من هذا الخطاب، يقال لك: ولما لا تعيننا على نفسك عبد الله، أعنا على نفسك، استعن بكثرة السجود على نفسك، أعني على نفسك بكثرة السجود. وإذا كنت يا هذا تشتكي البعاد وتقول ألا بعد، وتقول بلسان حبر بني إسرائيل: يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني، بل كم أعاقبك وأنت لا تدري، ألست قد حرمتك لذيذ مناجاتي، يا من تشتكي البعاد، أما سمعت؟ كلا لا تطع، واسجد واقترب، واسجد واقترب. سجودك يجعلك من طالب القرب، يجعلك أقرب ما تكون من رب وأنت ساجد. سجودك يحقق معنى العبودية الذي خلقت من أجله. لما الواحد يسجد ويفضفض ويستشعر ذله، ويستشعر يسجد بين يدي من ولمن، ويناجي ربه، ويستشعر دنوه وحقارته، حقارة الإنسان ودنو الإنسان في مقابل علو ربه: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. لما يستشعر هذه المعاني يسكب في قلبه من معاني الإيمان ما لا يبلغه في أمثال تلك المواضع أبدا، ما يحصلوش أبدا في أي موضع آخر مثل هذا الموضع. ولذلك إنها وصية بكثرة السجود. يا من تشتكي الكبر، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ولذلك علينا أن نأخذ بهذه الوصية بأن نتعهد أمر صلاتنا، ونكثر من النوافل حتى نتحبب إلى ربنا، ونكثر من السجود خاصة، ونجعل هذا الركن في الصلاة له مذاق مختلف بكثرة الثناء على الله عز وجل والدعاء، فهذا ربما يكون علاجك وأنت لا تدري. من فوائد هذه الآيات أن الكفار يسمعون في الآخرة، وفي بعض الأحوال لا يدركون ولا يسمعون، فالله عز وجل قال: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، وهذا من ذل الكافرين في هذا اليوم، وهذا من جزاء استكبارهم عن الحق في الدنيا. إياكم والكبر، بطر الحق وغمط الناس. ومما يستفاد من هذه الآية قاعدة العقاب بنقيض ما كانوا عليه وما قصدوا، يعني أهل الكبر يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر، يعني الذين علوا في الدنيا يكونون أذل ما يكون في الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فينبغي أن نفهم هذه القاعدة الربانية كذلك، العقاب بنقيض ما كان عليه الناس من أهل الإجرام وأهل الخطايا. منها كذلك أن الله عز وجل لا يكلف العبد ما لا يستطيع، لذلك قال الله عز وجل وهم سالمون، يعني يعذر سبحانه وتعالى المريض الذي لا يستطيع بسبب علته أن يسجد، فهذا دليل على رحمة الله عز وجل بعباده، لأنه لا يكلف الناس إلا ما يستطيعون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لذلك قال وهم سالمون، فلا عذر لهم في ترك السجود في الدنيا، لأنه قال وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ثم قال الله تبارك وتعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. سلم يا رب سلم. الاستدراج، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراعا، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إنما الأعمال بالخواتيم. لا يغرنكم شأن أي إنسان، إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ما أخطرها من آية، من حيث لا تدري، من حيث لا تحتسب يكون العقاب المر، فيوالى عليه بالنعم حتى يتمادى في الغي فيعظم الإثم. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فذرني، هذه تسمى الفاء الفصيحة، أي إذا كانت أحوالهم كذلك فذرني ومن يكذب بهذا الحديث بهذا القرآن، فاتركني وهذا المكذب بالقرآن، وخلي بيني وبينه. وهذا فعل أمر للتهديد، وكثيرا ما يستعمل هذا الفعل في التهديد، كقول الله تبارك وتعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، وقول فرعون ذروني أقتل موسى. سنستدرجهم، أصل الاستدراج أن تنزل بالمرء درجة درجة إلى حيث تريد به. كلمة استدراج جاية من الدرج، إن أنت تنزل به درجة 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 حتى تأتي به فيما تريد. وهنا قوله سنستدرجهم، هذا استدراجه للعصاة بأن يرزقهم الصحة والنعمة، فيجعلون رزق الله وسيلة للمعاصي. سنستدرجهم، فكلما جددوا معصية جددنا لهم نعمة وأنسيناهم شكرها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله ينعم على عبد وهو مقيم على معصية فاعلم أنه مستدرج. ثم تلا هذه الآية: فإذا إن من أخطر العقوبات عقوبة الاستدراج. الله تبارك وتعالى يعامل عباده بأمور شتى. بعض العباد إذا أذنب ذنبا عجل الله له عقوبته في الدنيا، وبعض الناس يمهله الله عز وجل، ولكن إذا عاقبه من بعد الإمهال كان أشد عذابا، لأنه قابل النعمة، نعمة الإمهال، بالطغيان. ومنهم وهو أسوأهم من ينطبق عليه قل تمتعوا، عيش وتلزز وتمتع واعمل ما بدالك في الدنيا فإن مصيركم إلى النار. فإذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر، وإذا أخذه لم يفلت، هكذا يملي الله للظالم. فهنا خطر الاستدراج. ستقولون قبل أن نعيش في التفسير: وكيف نخلص من خطر الاستدراج؟ أقول: أولا بالإخلاص. الله تبارك وتعالى عقب على آيات وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون على أولئك الذين كانوا يراءون، كما بينا في حديث أبي سعيد الخدري، الذين كانوا يصلون رياء وسمعة، هؤلاء لم يستطيعوا السجود. وكذلك أولئك الذين يراءون، الذين يحبون ثناء الناس وتعظيم الناس ولا يراعون وجه الله عز وجل، الذين يريدون حطام الدنيا الفاني، هؤلاء من الخطر بمكان أن يعاقبوا بالاستدراج. إذن أول أمر: أخلص تتخلص، نقي قلبك من شوائب الرياء. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. الأمر الثاني: إياكم والغرور. الشيطان سماه الرب تبارك وتعالى الغرور، والدنيا غرارة تغر وتضر ثم تمر. فإياكم وتغرير الشيطان لكم، إياكم وتغرير الدنيا لكم، إياكم إذا أثنى أحدهم عليكم أن تغتروا بذلك، وإنما قولوا إنما يثنون على ستر الله فينا، ربنا يسترنا ولا يفضحنا. لا تغتروا، لأن أهل الاغترار هم أقرب الناس والعياذ بالله لحصول ذلك، أن يكونوا مستدرجين. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كما يظن بعض الناس أن توالي النعم عليه دليل محبة الله عز وجل. وابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. وكما يغتر بعض الناس بإمهال الله له، فبعضهم يقول في قول الله تبارك وتعالى: ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، فيقولون: غرنا حلمك يا رب. وهذا من سفاهة العقول أن يقال مثل ذلك. الله يمهلنا لنتوب، فإذا بنا نتمادى في الطغيان سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الأمر الآخر حتى نأمن: واحد، علينا بالإخلاص، أخلص تتخلص. اثنين، إياكم والغرور، وإياكم وتغرير الشيطان وتغرير النفس الأمارة وتغرير الدنيا. الأمر الثالث: إياكم ومكر السيئات، الذين يمكرون السيئات، الذين يظنون أن لهم حيلة ودهاء وذكاء متعدي، فإذا بهم يضمرون الشر، وإذا بهم يحتالون، وإذا بهم يفعلون ذنوب الخلوات فيمكرون السيئات. هؤلاء جميعا الخطر قريب. ليه؟ لأن ربنا قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وإحنا لسه بنقول إنه الجزاء من جنس العمل، وأن الله تبارك وتعالى هذه سنته الماضية في في من يمكر فيمكر به، في من يكيد فيكاد له. ولذلك جاءت الآيات بعد هذا مباشرة وقال وأملي لهم، أي أمهلهم، إن كيدي، أي إن قوتي وإن بأسي شديد. الكيد هنا فعل هذه الأمور خفية، يظن هذا الإنسان بمكره أنه سيفلت من هذا العقاب، الناس كلها تظن عكس حقيقة الأمر فيه. ونسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. اللهم اجعلنا خيرا مما يظن الناس، واغفر لنا ما لا يعلمه الناس. اللهم اغفر لنا ما لا يعلمون، واصلح لنا ما بيننا وبينك يا رب العالمين. وأملي لهم، إن كيدي متين. فإذا الأمر الثالث للوقاية من خطر الاستدراج أن نحذر من مكر السيئات. يعني إيه مكر السيئات؟ اللي بيعمل ذنوب خفية ويقعد يخطط ويدبر عشان يعمل هذا الذنب، الذي يختلس الأوقات ليخلو بذنوبه. يا رب عافنا واعف عنا، يا رب يا رب عافنا واعف عنا يا رب، وعافي كل مبتلى بهذه الذنوب، ذنوب الخلوات، عافه يا رب من هذا كله عاجلا غير آجل، حتى لا يدخل في الوعيد الشديد بأن يكون ممن يأتي يوم القيامة بأعمال مثل جبال تهامة بيضاء، يجعلها الله هباء منثورا. ثم قال الله عز وجل أم تسألهم، هذه الآية والتي تليها مرتبطتان بقوله تبارك وتعالى أم لهم شركاء، لكن فصل بين هذه الآيات بآيات تضمنت تهديدا ووعيدا. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أتسألهم أجرا، هذا استفهام إنكار وتوبيخ، أي هل تسألهم أجرا ومالا عظيما على دعوتك إياهم إلى التوحيد؟ فهم من هذه الغرامة المالية مثقلون، مكلفون حملا ثقيلا فلا يؤمنوا. أم عندهم الغيب، هل عندهم علم الغيب فهم يكتبون عنه ما يحكمون به لأنفسهم من الفضل واستحقاق الثواب؟ هنا تهديد من الله عز وجل للمكذبين بالقرآن، وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بنصرته والانتقام من أعدائه، وبلا شك تهديد لكل من تسول له نفسه أن يخادع الله تبارك وتعالى ويخادع المؤمنين. والله تبارك وتعالى يوصف بالكيد، ولكن الكيد ليس على معنى الخبث حاشا لله، فأي صفة تنسب لله تبارك وتعالى فهي صفة على ما يليق به سبحانه وتعالى. والمعنى أنه يعاملهم من جراء فعالهم، وهذا من شدة العقوبة بهم. وفي الآيات تعريض بأمر مهم للدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وهو ألا يسأل الناس أموالا على دعوتهم، وأن الله عز وجل هو الذي يتكفل بهم ويتكفل بأرزاقهم. فإن سؤال الناس أموالهم من عوائق قبول الدعوة، لأن الناس ينفرون ممن يسألهم المال، إن يسألكموها فيحبكم تبخلوا ويخرج أضغانكم من البخل. ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حتى ولو قلنا أنه ينبغي أن ينفق من بيت مال المسلمين على أولئك الذين يتفرغون يجعلون أوقاتهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وحل هذه الإشكالية بطبيعة الحال أنه ينبغي أن نفعل أمر النفقة على طلبة العلم، أن نكفهم شر الدنيا وشر جمع المال، على معنى من جهز غازية فقد غزا، لأنهم يجاهدون بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا. من فوائد هذه الآية أن النفوس مجبولة على حب المال، وأن الإنسان قتور. قال الله جل وعلا وتحبون المال حبا جما، قال الله سبحانه وتعالى وإنه لحب الخير لشديد. ومن عوائق المكذبين الاغترار بالعلم، لقوله تبارك وتعالى أم عندهم الغيب. بعض الناس بيغتر بما عنده من علم. وشوفوا دلوقتي الناس اللي بيبقوا حائزين على مناصب عليا أو يشار إليهم بالبنان في بعض حقول العلم التجريبي، كيف يغتر بثناء الناس وبوضعه الاجتماعي ومركزه، يغره ذلك عن الاستجابة لله تبارك وتعالى كما هو شأن الغرب الآن. قال الله جل وعلا فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. فمن عوائق المكذبين الاغترار بالعلم. وبطبيعة الحال نفى الله عز وجل علم الغيب عن المكذبين، فإنه لو حصل لهم علم الغيب دون خبر الرسل لأمكن أن يعذروا، ولكنهم كان لهم عذر في أمرين. الآيات بتقول العذر في حاجتين، إن النبي ياخد منهم فلوس، الأمر الثاني إنهم عندهم علم الغيب، وطالما هذا ولا ذاك عندهم فهذا يجعلهم غير معذورين أمام الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا في ختام هذه السورة المباركة فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. قلنا هذه الآيات بتقسيم سورة القلم إلى مقاطع، قلنا أن أول 16 آية كانوا في مكة، وبعد كده قصة أصحاب الجنة نزلت بالمدينة، ثم باقي الآيات التي درسناها نزلت أيضا بمكة، ثم هاتين الآيتين نزلت بالمدينة. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم. فاصبر هنا الفاء الفصيحة أي إذا كانت أحوالهم كذلك فاصبر، وهنا لحكم ربك أي على حكم ربك. والحكم هنا يشمل أحكام الله الكونية، فكل ما يحدث في الكون من أمور بتقدير الله تبارك وتعالى، إن كان خيرا علينا بالشكر وإن كان شرا فعلينا بالصبر. وأما الحكم الشرعي الذي هو أحكام الشريعة فأمرنا الله تبارك وتعالى أن نصبر عليها في الامتثال لأوامر الله والابتعاد عن نواهي الله تبارك وتعالى. فينبغي أن نصبر على أمرين، الصبر على الأحكام الكونية والصبر على الأحكام الشرعية، الصبر على الابتلاءات والصبر على أداء الواجبات والابتعاد عن النواهي. لذلك الصبر يكون صبر على الطاعة وصبر عن المعصية، الاثنين دول صبر على الحكم الشرعي، وصبر على الابتلاءات أهو ده صبر على الحكم الكوني. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت أي يونس عليه السلام. سمي بصاحب الحوت لأنه التقمه، ويسمى في القرآن بذنون أي صاحب الحوت، وذنون إذ ذهب مغاضبا. وسماه الله عز وجل باسمه الصريح وإن يونس لمن المرسلين، وهذا من باب التنويع في الأسلوب، وفي كل إشارة إلى معنى متناسق مع السورة التي ذكر فيها اسم نبي الله يونس، سواء صاحب الحوت أو ذنون أو يونس عليه السلام. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم أي مغموم. معنى الآيات لا تكن كصاحب الحوت حين نادى وهو مكذوم، اصبر ولا تكن مثله، فإنه تعجل الأمر لما استبطأ إيمان قومه، وإذا بيونس عليه السلام يخبرهم أن العذاب سينزل بهم في مدة 3 أيام، ثم خرج مغاضبا فركب البحر، ولما ماجت به أمواج هذا البحر واقترع أصحاب السفينة فوقع السهم عليه فألقوه في البحر فالتقمه الحوت فإذا به يسبح الله عز وجل ويذكره ويستغيث به في بطن الحوت. قال الله جل وعلا فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هنا الآية قريبة من الآيات التي ذكر فيها شأن قصة التقام الحوت لنبي الله يونس في سورة الصفات. هنا ربنا تبارك وتعالى يقول لولا أن تداركه نعمة من ربه، أي لولا رحمة ربه لكان نزل به العذاب من الله تبارك وتعالى، نعمة من ربه لنبذ بالعراء، لطرح بالعراء في الأرض القفر المهلكة وهو مذموم بمغاضبته وفراره من قومه. قصة نبي الله يونس عليه السلام التي ختمت هنا بشأن اشتباء الله له، أن الله عز وجل اختاره بعد أن وفقه للتوبة وقبلها منه فجعله من الصالحين. الوقفات أولا وجوب الصبر على الأذى في الدعوة وعلى تكذيب أولئك المكذبين، يجب أن نصبر. الأمر الثاني وجوب الصبر على القيام بأعباء الدعوة، يعني نصبر على الأذى ونصبر في أداء ما أوجبه الله علينا من البيان، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالأمر الثاني يجب الصبر على القيام بأعباء الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فإن طريق الدعوة محفوف بالمشاق. وعلى ذلك فعلى العبد أن يكون راضيا بتقدير الله تبارك وتعالى، ففي شأن الأحكام الكونية كما بينا العبد عليه أن يصبر ويرضى، وفي شأن الأحكام الشرعية على العبد أن يمتثل لأمر الله عز وجل ويبتعد عما نهى الله عز وجل عنه وأمرنا بتركه. هنا بلا شك إشارة أخرى في الآيات إلى أن القدوة ينبغي أن تكون بالأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وهذه الآيات بينت أمرا مهما في الإيمان بالرسل، وهو أمر التفاضل بين الأنبياء. الله عز وجل أمر نبيه بالقدوة بأولي العزم من الرسل، ونهاه عن القدوة بذنون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر قال لا تفاضلوا بين أنبياء الله ورسله، وخص يونس عليه السلام خاصة وقال لا تفضلوني على يونس بن متى، لكلام القرآن هذا بقوله تبارك وتعالى ولا تكن كصاحب الحوت. لكن الآية الكريمة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هناك تفاضل بينهم، لكن هذا لا يقلل من شأنهم عندنا، فهم صفوة خلق الله تبارك وتعالى الذين اصطفاهم الله عز وجل لنبوته ورسالته. من الإشارات في الآيات أنه يجوز أن نلقب بعض الناس بما يلابسونه إذا كان هذا الإنسان لا يكره هذا الوصف، كما سمى الله عز وجل ولقب يونس بصاحب الحوت. الآيات الخاصة بقصة يونس عليه السلام تعطينا من الفوائد الإيمانية. أول شيء لاحظوا أن ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنه إذ نادى وهو مكذوم أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يونس قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وصارت دعوة لفك الكرب، تفريج كربات الناس بهذه الدعوة لما كان يونس في هذا الكرب، وعلم الناس بعد ذلك قدوة لكل مكروب أن يستغيث بالله تبارك وتعالى، أن يستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فمن الأدب إن احنا نراعي هذه الأوقات لما ينزل بالإنسان غم وهم وكرب لا يرفع حاجته إلا إلى الله الصمد الذي يقضي حوائج الناس والذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف وحده السوء. هنا درس مهم آخر وهو متعلق بمقصد الصورة، وأنا قلت لكم انه لو عايزين نلخص سورة القلم نشوف اولها واخرها هنلاقي المفتاح في كلمة نعمة ربك. ما انت بنعمة ربك بمجنون اخر السورة لولا ان تداركه نعمة من ربك. كأن السورة بتتكلم عن قضية مهمة، لانه لما جت قصة اصحاب الجنة تكلمت عن المعنى ده برضو، انهم نسبوا الامر الى انفسهم وغدوا على حرد قادرين وظنوا انهم المالكين الحقيقيين. لست المالك ولست ملكا ولست مليكا، الله وحده المالك الملك المليك. فاذا ينبغي ان تنسب الامر الى الله تبارك وتعالى، فما اصابك من حسنة فمن الله، وما اصابك من سيئة فمن نفسك، لولا ان تداركه نعمة من ربه. وفي اول السورة ما انت بنعمة ربك، السورة سورة القلم بتقول لنا المعنى ده، بتلخص لنا هذه القضية، نسبة الأمر إلى الله تبارك وتعالى. وضرب المثال بقصة أصحاب الجنة للتأكيد على هذا الأمر، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. ثم الله يصطفي من يشاء، وإحنا دايما لما نجي على آيات الاشتباء أو الاصطفاء نقول القاعدة من صفى صفي له. المجتبى المصطفى عند الله تبارك وتعالى هو أكثر الناس تصفية لنفسه من الآفات، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين أي من جملتهم. وهذا التعبير أدل على إثبات الصلاح له، مما لو قيل فجعله صالحا، لأن هذا التعبير يدل على صلاح في النفس، فجعله من الصالحين فإنه دل على أنه صالح في نفسه وعلى مصاحبته لأهل الصلاح وعلى مشاركتهم في المصير، فجعله من الصالحين. من فوائدها بلا شك أن من تاب مما يؤاخذ العبد عليه لا يلحقه ذم، فاجتباه ربه ولا يلحقه عقاب ولا يجوز ذمه ولا لومه. وهذا رد على من يقول في شأن معاتبة آدم وموسى عليهما السلام ومحاجات موسى لآدم، من تاب مما يؤاخذ العبد عليه لا يلحقه ذم ولا عقاب ولا يجوز ذمه ولا لومه. ختمت السورة الكريمة بقوله تبارك وتعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وإن يكاد الذين كفروا أي يقربوا ليزلقونك أي يزيلونك عن مكانك، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم أي يهلكونك بإصابة العين لشدة حنقهم وشدة حسدهم لك. لما سمعوا الذكر أي حين سمعوا القرآن، وقد حفظ الله نبيه من كيدهم، وكانوا في الجاهلية يعرفون العين، حكى الفراء قال كان أحدهم إذا أراد أن يعتان المال أي يصيبه بالعين تجوع ثلاثا ثم يتعرض لذلك المال فيقول تالله ما لا أكثر ولا أحسن. عارفين بقى اللي بيدي العين تصيبه في مقتل، هو كده يقعد ثلاثة أيام مجوع نفسه وبعد كده يقول يا سلام فلوس كتير أوي 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 إيه ده كله، فيقول تالله ما لا أكثر ولا أحسن، يعني ما رأيت أكثر ولا أحسن، فتسقط منه الأباعر فإذا بهذا المال يهلك بسبب ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، يعني من شدة تأثير ذلك. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من خطر ذلك، ولكن عندنا من التحصينات الشرعية ما يجعلنا لا نأبه بمثل ذلك. ويقولون أي هؤلاء الكفار حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم ومقتا وتنفيرا، فيقولون إنه لمجنون لقراءته القرآن، يعنون أن ما سمعوه قول مجنون. هذا مطابق لما جاء في أول السورة أيضا ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وأكدت السورة في خاتمتها أن الذي يقول مثل هذا والذي أتى بمثل هذا القرآن لا يمكن أن يدعى إلى الجنون أبدا لعلو منزلته وحسن خلقه ولبداعة ما جاء به، لكنه الحسد ولكنه أثر آفات النفوس. فبين ربنا تبارك وتعالى لنبيه السبب في كلامهم ذلك حتى يطمئنه ويبين له حقيقة أنفس أولئك وما هو أي القرآن إلا ذكر للعالمين أي للجن والإنس. فختمت الصورة بمثل ما بدأت به من تنزيهه عما رماه الكفار به من الجنون. وهذه الآيات بينت شدة حسد الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وينبغي على أهل الإيمان وعلى أهل الدعوة إلى الله عز وجل وأهل العلم أن يأخذوا حذرهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. والأمر الثاني أثبتت العين وأنها سبب قد يؤثر في المحسود. والأمر الثالث أنهم لم يصيبوا النبي صلى الله عليه وسلم بالعين، وإن حسدوا لمجيء وإن يكاد، فالله عصمه والله حفظه، الله عز وجل حفظ نبيه، والله تبارك وتعالى يدافع عن الذين آمنوا. ما تحطوش دماغكم في المعاني دي كتير، لأن في ناس بيصيبها هلع من الكلام على العين والحسد والكلام ده، لا تفكروا فيه كثيرا، وإنما اتخذوا الأسباب الوقائية منه، وبعد ذلك لن يستطيعوا أن يصنعوا شيئا طالما أنت محصن، طالما أنت محصنة من هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعوذ بعد نزول المعوذتين إلا بهما، فنكثر من التعوذ بهما، وفيها الإشارة إلى شر الحسد وشر حاسد إذا حسد. العين حق، والله عز وجل ابتلى بها الناس حتى يكونوا أكثر لجأ له وأكثر تحرزا من ذلك، ولأنه لا يعصمهم من ذلك إلا هو سبحانه وتعالى، فيدفع عنهم. الله ولي الذين آمنوا، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هذه الصورة العظيمة الكريمة تدرسناها على مدى هذه الحلقات الثلاث، وفيها من المعاني ما ينبغي أن نوجزه في كلمة يسيرة في ختام مدارستها. هذه الصورة بيّنت لنا أهمية العلم. قلنا سورة القلم جت بعد سورة العلق من حيث ترتيب الصور، وقلنا سورة العلق جاءت بإقرأ وسورة القلم جاءت بأكتب، فبينت لنا أهمية العلم. هذه الصورة بينت لنا أهمية نسبة هذا العلم إلى الله تبارك وتعالى، وعدم الاغترار بأي من نعم الله التي ينعم الله بها على العباد. هذه الصورة الكريمة علمتنا الجود وعلمتنا الإحسان. الإنسان ينبغي أن يجود ليكون له حظ من اسم الله الجواد، ويكرم ويحسن ليكون له نصيب من اسم الله الكريم الأكرم المحسن. علمتنا هذا المعنى وألحت عليه لسيما في قصة أصحاب الجنة. تعلمنا كيف أن الإنسان منا ينبغي أن يعامل الله ولا يعامل الناس، وأن يتاجر مع الله عز وجل، وأن يفهم أن السبيل إلى كثرة الخير يكون بالإكثار من الإحسان والتفضل والصدقات وإيتاء الزكاة. هذه الصورة أتت بأصول الإيمان وبأركان الإسلام، لا سيما أمر الصلاة وأمر الزكاة. أمر الصلاة لما ذكر أمر السجود، وأمر الزكاة لما ذكر في قصة أصحاب الجنة. هذه الصورة كان فيها آيات مكية وفيها آيات مدنية، لأن هذا الموضوع موضوع ملح ويتكرر ولا ينبغي أن نمل من ترداده، وهي القضية الخاصة بمسألة الإيمان بالقضاء والقدر. مسألة أن الإنسان ينبغي أن يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأنه إذا ما أنعم الله عز وجل عليه بنعمة فينبغي أن ينسبها لله تبارك وتعالى. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فإذا ما أصابته الضراء فإنه يعلم أن ذلك كان من قبل نفسه. سورة القلم كان المحور الأساسي فيها يدور حول هذا المعنى، نسبة الأمر إلى الله تبارك وتعالى، فهو المتفضل علينا ابتداء وانتهاء ما أنت بنعمة ربك. وقوله تبارك وتعالى لولا أن تداركه نعمة من ربه. سورة القلم علمتنا التحلي بمكارم الأخلاق، فهذه هي سمات الصالحين، وعلمتنا كيف يكون الإنسان صاحب خلق عظيم، وبينت لنا أصول مكارم الأخلاق وكذلك رذائلها. علمتنا أن الثبات على المبدأ القويم ينبغي أن يكون شعار المؤمنين وإن استوحشوا الطريق. علمتنا أن من منع حق الله في المال آذنه الله بالزوال، وأن فضل الصدقة في نماء المال وبركته معلومة. وعلمتنا أن نعزم على الخير وإن لم نفعله، فإن حرمنا فعله لا نحرم أجر النية والإرادة. علمتنا أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، وأنه لا يرفع إلا بتوبة. علمتنا الاهتمام الشديد بأمر النية وإخلاص العمل، وقل لمن لم يخلص لا تتعنى. علمتنا أن نلح على الله بسؤال الهداية والتوفيق، وأنها منة عظيمة من الله تبارك وتعالى. علمتنا أن نكون على يقين أنه لا ينفذ إلا أمر الله تبارك وتعالى. سورة القلم بجانب سورة العلق تؤصل للأصل الأول من الأصول الثلاثة: العلم والعمل والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. سورة القلم بجانب سورة العلق تؤصل الأصل الأول، أصل العلم وأصل اليقين. وليس من بعيد أن تأتي بعد ذلك سورة الحاقة وتختم بكلام عن اليقين. فانظروا هذا في الدرس القادم ونحن نتأمل سورة الحاقة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.